بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام مالك بن أنس الإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وأدى من نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب صيام يوم عرفة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وبه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. باب ما جاء في صيام أيام منى. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن صيام أيام منى. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وبه قال: حدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وبه قال: حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكله، قال: فدعاني، قال: فقلت له: إني صائم. فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك: هي أيام التشريق.
اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وذريته وعترته وعلى من والاه فيك ومضى على سنته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله تبارك وتعالى من الخلق وخيرته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الحج ما يتعلق بصوم يوم عرفة وأيام منى، وهو صيام ولكنه متعلق بأيام الحج، فذكره في باب الحج وكتاب الحج صيام يوم عرفة. تقدم معنا كلامه عن الصيام. ويوم عرفة من الأيام التي يستحب فيها الصيام لغير الحاج، وهي من الأيام التي تتكرر بتكرر السنين، فإن الصوم غير الفرض غير رمضان الذي فرضه الله تبارك وتعالى، وما تحول فرضا بسبب كفارة أو بسبب نذر يكون ما وراء ذلك هو النفل والصوم المستحب الذي ينال المكثر منه أن يسمح له من الدخول من باب الريان إلى جنة الله جل جلاله وتعالى في علاه. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال وصوما يوم عرفة ويوم عاشورة وصام ثلاثة أيام في كل شهر رجي أن يكون ممن يسمح له بالدخول من باب الريان أحد أبواب الجنة الثمانية فإن الذي ينال حظا من الصوم غير الفرض والواجب هو الذي يدعى من ذلك الباب فإذا دخل منه الصائمون الذين أكثروا الصيام في الدنيا أغلق فلم يدخله سواهم ولم يدخل منه سواهم هذا الصيام المستحب منه ما يتكرر بتكرر السنين وهو صيام يوم عرفة بل والتسع من ذي الحجة كلها وصيام يوم عاشورة بل وصيام تسوعة بل صوم المحرم كله وصيام هذه الأيام يكون متكررا بتكرر العام والسنة ومنما يتكرر بتكرر الأشهر وهو صيام أيام البيض أي أيام الليالي البيض والليالي البيض ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فليالي بيض لوجود القمر فيها وسميت أيام البيض أي أيام الليالي البيض ومن ما يتكرر بتكرر الأسبوع وهو صوم الاثنين والخميس فيأتي صيام يوم عرفة من أفضل صيام النفل والتطوع صيام يوم عرفة لما صح في الحديث أنه يكفر ذنوب سنتين وأنه بصيام سنة أو بصيام سنتين وأنه بصيام ألف يوم إلى غير ذلك مما ورد في صوم يوم عرفة وأنه كصيام الدهر صيام يوم عرفة إلى غير ذلك مما ورد ولكن حمل العلماء عليهم رحمة الله ذلك الاستحباب على من لم يكن حاجا وواقفا بعرفة واستحبوا للواقف بعرفة أن لا يصوم تفرغا للتضرع والابتهال والدعاء ولا يضعف عن أحوال الوقوف بعرفة في ذلك اليوم بسبب الصوم وجاء بعد ذلك نظر لأهل العلم هل يستوي فيه من قوي على أن يصوم ولا يضعف عن أعمال عرفة من الذكر والدعاء ومن ضعف عن ذلك أو يفرق بين الاثنين والجمهور على أنه لا فرق بين ذا وذاك وقال بعض أهل العلم من قوي على أن يجمع بين الصوم والتضرع والابتهال والدعاء فهو جمع بين فضيلتين فهو مستحب له وحملوا فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز لأمته ورعايته لحال الأكثر منهم صلى الله عليه وسلم فيكون إذا أراد بيان الجواز لأمته فهو الأفضل في حقه من حيث التبليغ وأداء الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن الجمهور قالوا لا سواء القوي أو الضعيف ينبغي إذا كان في يوم عرفة حاضرا محرما بالحج ألا يصوم في يوم عرفة فما إذن حكم صيامه لمن كان بعرفة رجح الشافعية وصححوا أن صيام يوم عرفة للحج خلاف الأولى وقال المالكية مكروه وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أن صوم يوم عرفة للحج مكروه ويؤيد هذا ما جاء أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة فإذا جاء النهي فتخلف الكراهة فصار حكم صيام هذا اليوم أنه عظيم الفضل لمن لم يكن حاجا لم يكن واقفا بعرفة قال الشافعية أيضا ومن كان حاجا ولكنه لن يصل إلى عرفة إلا في الليل فيسن له أن يصوم إذن فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى أن يصوم لأنه فقد الحكمة من الفطر في ذلك اليوم وهو ابتهاله في عرفة فإذا تأخر لن يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، فماذا يفعل؟ فليصم أفضل. ومما جاء أيضا عن الشافعية أنه بالنسبة للمسافر والمريض فطر أفضل، وإذا صح هذا عندهم فالحجاج كلهم سافرون. واحد مقيم منهم بعرفة، ما حد منهم مقيم بعرفة، كلهم مسافرون. فإذا قالوا أن الأفضل للمسافر والمريض أن يفطر في ذلك اليوم، دخل الحجاج كلهم لأنهم مسافرون، ما أحد منهم مقيم في عرفة. لكن النص جاءنا في فطره في عرفة وحرصه على الصوم في أيام كان بالمدينة المنورة. وفي الحديث أنه دخل مسروق على سيدتنا أم المؤمنين عائشة في يوم عرفة وقال: هل عندكم من شراب؟ قالت: ألست بصائم يا مسروق؟ قال: إني خشيت أن يكون يوم العيد هذا. قال: ليس كذاك، إن يوم عرفة يوم يعرف الإمام، يوم العيد يوم ينحر الإمام. أو ما علمت أن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 10,000 يوم؟ نعد صيام يوم عرفة بصيام. بل جاء عن السيدة عائشة أنها صامت بعرفة وهي حاجة، وأنها صامت في عرفة كأنها فهمت فهما من رأى أن فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز لأمته. وكذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الذي ترجح ومضى عليه عامة الأئمة الأربعة أن فطره مؤكد، أن صومه مؤكد لغير الحاج، وأن فطر الحاج في عرفة أفضل من صومه، وأن صومه في يوم عرفة ما بين أن يكون خلاف الأولى كما قال الشافعية أو يكون مكروها كما قال المالكية، وفي رواية عن الحنابلة كذلك صرحوا فيه بالكراهة. الله لا إله إلا الله. أورد لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس عن أم الفضل، أم الفضل بنت الحارث، أم ابن عباس هي أيضا، وأختها ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس، أن ناسا تماروا عندها في تمر، يعني شكوا من المرية واختلفوا في يوم عرفة في صيام الله وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صائما مفطر هذا اليوم وهم في عرفة معه. قال بعضهم: هو صائم، ما رأي النبي لا صائم هذا اليوم. قال آخرون: لم، رسول الله اليوم ما صامه في عرفة. قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعير في يوم عرفة، لأنها تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد اللبن ويحب اللبن. قال: وشرع لنا أن نقول إذا شربنا اللبن: اللهم بارك لنا في رزقنا وزدنا منه في بقية الأطعمة وارزقنا خيرا منه إلا اللبن، فيقول: وزدنا منه. قال: وهو واقف على بعيره بعربة، فقد يطلق البعير على الذكر والأنثى، وإن كان الأصل أكثر يطلق على الذكر، وهو على ناقته القصوى، البعير الذي كان عليه إنما هي الناقة القصوى التي حج عليها صلى الله عليه وسلم. فلما ناولوه شجربا فعلموا أنه مفطر، وانتهت انتهت الارتياب الذي عندهم والشكوى والتماري، خلاص انتهى. لكن جاء في صحيحين أيضا أن الذي أرسلت الإناء ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، فأرسلته أم الفضل أو ميمونة. يبدو أن 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 أم الفضل كانت عند أختها ميمونة مع أم أدمن في الخيمة، فأرسلنا هذا معا فنسبا إلى ميمونة ونسبا إلى أم الفضل لأنها أختها وكانت معها في نفس الخيمة التي فيها، فأرسلنا الإناء الذي فيه اللبن فنسب إلى كل واحد منهما، أم الفضل وأختها ميمونة أم المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى، وأم الفضل زوجة سيدنا العباس بن عبد المطلب. بقدح من لبن لنتختبر بذلك صوم وطاعتنا الصحيح من قول المختلفين، ووقف على بعيره على بعير له بعربته. فإذا الوقوف يكون على وهو راكب وهو قائم، هذا دليل على أنه كان واقف على البعير فمر عليه وقت العشية من عربة وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استحب بعضهم أن يكون الواقف راكبا، ورأى بعضهم أنه يرى أن يكون راجلا، وذلك أقرب إلى التواضع والتذلل، ورأى بعضهم أنه إن كان يتعلم منه ويأخذ منه فينبغي أن يكون راكبا، إن كان ممن لا يتعلم منه ولا يأخذ عنه أحد فليكن واقفا على رجليه. ومن المعلوم أن المتبادر إلى الذهن أن عامة الواقفين بعرفة معه صلى الله عليه وسلم كانوا غير راكبين، وكان الركوب ليراهم ليرونه، وكان أيضا لأجل الخطبة فخطب على ناقته القصوى، ونزلت عليه الآية وثقل الوحي فبركت الناقة به، ولما فتر الوحي قامت فتلا عليهم الآية ثرية من رب السماء أنزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيفوز الواقفين معه نعرفه والناظرين إليه والسامعين له وهو يتلوها صلوات ربي وسلامه عليه. وفي قول سيدنا جابر حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فغضب، فهو دليل على أنه إنما كان راكبا على ناقته القصوى. إذن فالنهي عن الوقوف على الدابة منصرف إذا كان لغير معنى يوجبه، بأن يتخذه الإنسان مقعد ويجلس يتكلمه صاحبه وهو راكب على الدابة، إذا أنت ما تمشي عليها ولا لك أرض خروج من فوق اللي تثقل عليها وتصلحها كرسي لك، فهذا هو المنهي عنه. أما إن كان هناك غرض من مثل خطبة أو تعليم وما إلى ذلك فلا كراهة في ذلك. ولذا خصص بعضهم النهي عن الوقوف على الدابة إذا أجحف بالدابة، ولذا عمم بعضهم للحجاج أنه ينبغي الركوب لكل واقف في عرفة، وينبغي أو الجمع بين الوقوف في بعض حاله والركوب في بعض حاله. ومن المعلوم اليوم أنه لم تعد هذه تستعمل للركوب ومع الناس سياراتهم، ويقول بعض العلم من لم يكن له مركب فالأفضل أن يقف قائما فإذا أعيا جلس. إذن فجمهور أهل الفقه والعلم أن الركوب بعرفة أفضل لكون صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، ولأن فيه عونا على الإجتهاد في الدعاء، وجاء عن الإمام الشافعي أنهما سواء، والقصد أن يجتهد في الدعاء يحضر قلبه ركب أو قام على رجليه. حتى قال النووي في شرح الإمام مسلم أن في مذهبنا يعني الشافعية ثلاثة أقوال، الصحة أن الوقوف راكبا أفضل، والثاني غير راكب أفضل، والثالث هما سواء، وهو الذي روي عن الشافعي. وفي المناسك قال الإمام النووي إذا كان يشق الوقوف ماشيا أو كان يضعف به عن الدعاء أو كان ممن يقتدى به ويستفتى فالسنة أن يقف راكبا. ففي المناسك فصل غير القول الذي ذكره في شرح الإمام مسلم، في شرح صحيح الإمام مسلم هناك أطلق أن الأصح أن الوقوف راكبا أفضل، لكن قيده في كتاب المناسك قال إن كان يشق عليه الوقوف ماشيا أو كان يضعب عن الدعاء أو كان ممن يقتدى به ويستفتى فالسنة أن يقف راكبا، وإلا ففي الأفضل أقوال للشافعي، يعني الصح راكبا أفضل والثاني ماشيا أفضل والثالث هما سواء. هذا كله بالنسبة للرجل. قال أما المرأة فالأفضل أن تكون قاعدة لأنه أستر لها، لا قائمة ولا راكبة، كما هو المعلوم من أحوال أمهات المؤمنين حين حججنا معه صلى الله عليه وسلم أنهن في الخيمة، وأنهن في الخيام، وأن النساء كن يسمعن خطبته في الخيام، وأنه كان يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فكان صوته في كل خيمة في أبعد واحد مثل الذي بجنبه يسمع صوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففتح الله الآذان لخطبته وأوصلها إلى جميع الواقفين بعرفة. من المعلوم أنه لم يكن يستعمل شيء من مكبرات الصوت، وما هناك شيء إلا صوته المعتاد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وهكذا يقول الحنابلة الأفضل أن يقف راكبا على بعيد كما فعل النبي فإنه أعون له على الدعاء، وقيل الراجل أفضل أيضا كالقول الثاني عند الشافعية أنه خف على الراحلة، وقالوا يحتمل التسوية وهو القول الثالث عند الشافعية هكذا. وكذلك المالكية يقول ندب ركوبه بالوقوف، ثم إلى الركوب قيام للرجال إلا لتعب. نعم. وذكر عن عائشة من كانت تصوم يوم عرفة، يعني وهي حاجة، لأن لا ترى استحباب فطر للحاج، فهي ممن حمل فعله صلى الله عليه وسلم على التسهيل وعلى بيان الجواز. ولقد رأيت يقول قاسم بن محمد وهو ابن أخيها محمد بن بكر، رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام يعني أمير الحج بعد غروب الشمس، أنه وقت دفع في يوم عرفة، ما تقف هي برهة من زمن تتأخر حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، يعني يفرغ ويصير بيض، ما عاد حد فيه ناس، ما عاد بقي أحد، فيخلو الموضع من سواد الناس. لماذا؟ لأنها تريد تفطر. ولماذا تنتظر حتى يذهب الناس؟ لأنها تحتاج إلى كشف وجهها للفطور للفطر، فما تحب أن يكون ذلك مع وجود الناس، فإذا ذهب الحجاج كشفت وجهها وفطرت، فإنها أخذت منه صلى الله عليه وسلم لما حجت معه حجة الوداع أن أمهات المؤمنين كنا يغطين وجوههن، حتى قالت إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهبوا يعني كانوا في خلوة كشفوا عن وجوههم لأنهن محرمات، ولكن اختار صلى الله عليه وسلم لزوجات أمهات المؤمنين ومن معه من بناته أن يكن مستورات أمام الرجال وجوههن مغطاة وإن كن محرمات، فكان هذا اختياره لأسرته ولخاصة من يقرب منه صلى الله عليه وسلم. ثم تدعو بشراب فتفطر، أي لأنها صائمة وأرادت ذهاب الرجال حتى لا تتعرض لكي شوجة أمام أحد رضي الله عن أمهات المؤمنين وصحابة النبي الأمين وأهل بيت الطاهرين وجميع الصالحين وعنا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصرح الحنفية أنه إذا كان لا يضعفه عن الصوم فهو مستحب له في عرفة، لا يضعفه الصوم عن الدعاء والتضرع فهو مستحب له في عرفة. والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وتحفنا بالكرامة ودفعنا الآفات وموجبات الندامة في الدنيا والبرزخ يوم القيامة. ربطنا بعبد المضلل بالغمامة الحبيب المصطفى محمد إمام أهل الإمامة ربطا لا ينحل في جميع الشؤون في الظهور والبطون، واجعلنا به في قوم يهدون بالحق وبيعدلون. فرج كروب أمتي أجمعين، دفع البلايا عنا وعنهم، وباركنا ولهم في هذا الموسم، فتح فيه أبواب الفرج لأهل لا إله إلا الله، ورد كيد أهل الزيغ والضلال والكفر والشقاق والنفاق، وأصلح الأحوال لنا ولأهل الإسلام أجمعين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.